الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في المسألة الثانية من مسائل الجاهلية، وهي مسألة التفرق والتحزب في أمر الدين أو في أمر الدنيا. وعرفنا أن التفرق والتحزب محرم في شريعة الإسلام، والذي أمر الله به هو الاجتماع على الحق، الاجتماع على الدين، وعدم التفرق. وعرفنا الاختلاف الذي يذم، فما هو الاختلاف الذي يذم؟ أي نعم، التفرق والاختلاف الذي يورث الفساد ويزيل الألفة. وأما ما لم يكن كذلك كالاختلاف في مسائل الشهادية مثلا، أو في أمور الدنيا مما لا يحصل منه هذا الأمر، فهذا مما لا ينهى عنه. والأصل في الاجتماع اجتماع القلوب، والتفرق تفرق القلوب، وتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وتفرق الأبدان ناتج عن تفرق القلوب، والتفرق عذاب من الله عز وجل، أو يلبسهم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، فهو من عذاب الله عز وجل ومن نقمته ومن أسباب الفشل وتسلط الأعداء. ولا تنازع وتفشل وتذهب ريحكم، فتذهب قوة المسلمين ويتسلط عليهم الأعداء ويصيبهم الفشل. فالتفرق مذموم ومحرم في دين الله عز وجل. من القائل أن التفرق والتحزب والاختلاف ظاهرة صحية؟ من قال هذه العبارة؟ ها؟ الزنداني قالها، وقالها أيضا عبد الرحمن عبد الخالق، قالها أيضا عبد الرحمن عبد الخالق، وقالها الزنداني، وسبق ما فيها من الباطل. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الثانية إنهم متفرقون في دينهم، كما قال تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك في دنياهم، ويرون أن ذلك هو الصواب، فأتى بالاجتماع في الدين، أي أتى الله عز وجل بالاجتماع في الدين بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ودين الأنبياء واحد كما هو معلوم، وهو الإسلام، وإن كانت الشرائع مختلفة لكنهم متفقون على أصل الدين، على توحيد الله عز وجل، وإن كانت الشرائع فيها نوع اختلاف. وقال تعالى: إلا الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وهذه براءة من النبي عليه الصلاة والسلام، تبرأ النبي عليه الصلاة والسلام ممن تفرق واحتزب، كما قالت ذلك أو روى ذلك الحسن البصري عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام: إن نبيكم قد برئ ممن تفرق واحتزب. روى ذلك الحسن البصري بإسناد الحسن. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ونهانا عن مشابهتهم بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. والعلة في ذلك ذكرها الله عز وجل بعدها بغيا بينهم، فحصل التفرق والاختلاف بعد العلم، بعدما جاءهم البينات. ولما تفرقوا ولما اختلفوا مع ظهور الحجة ومع حصول العلم؟ فالسبب هو البغي والعياذ بالله، فيحصل الاختلاف مع ظهور الحجة بسبب البغي. هذا موجود في من مضى من أهل الكتاب ومن غيرهم، وموجود أيضا في هذه الأمة حتى ممن ينتسب إلى العلم، ممن ينتسب إلى العلم يحصل منه الاختلاف ويحصل منه التفرق مع ظهور الحجة. والسافي ذلك ما في قلبه من البغي في نفسه، بغي والعياذ بالله، إما إرادة العلو، يريد أن يعلو على غيره ولو بالباطل، فمن يريد أن يكون تابعا لمن هو أدنى منه بالحق، تأخذه الأنفة والعياذ بالله، ويريد العلو وأن يشار إليه، وأنت كيف ترجع إلى قول فلان، فيخالف الحق الظاهر البين بعد قيام الحجة لما في نفسه من البغي والعياذ بالله، يريد كما عرفنا العلو على الغير وأن يكون هو المرجع وهو الذي يشار إليه والناس يتجهون إليه، وتأخذ الأنفة أن يأخذ بالحق إن جاء به من هو أدنى منه. فهذا البغي، نعم، أو البغي من أسباب الصد عن الحق ومن أسباب الغي والضلال بعد معرفة الحق. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات بغيا بينهم، لكن الذي يريد الحق والشهادة في معرفته فلا يحصل منه مثل هذا الألام، لا يحصل منه التفرق والاختلاف إذا ما في قلبه البغي، يريد معرفة الحق حتى ولو أخطأ، فلا يحصل بينه وبين غيره شيء من البغي ولا شيء من التفرق والاختلاف، لأنه يريد الحق وغيره يريد الحق، وهم كالشيء الواحد باعتبار اتحاد الإرادة، ذاك يريد الحق وذاك يريد الحق، ذاك وصل إليه الشهادة فأصاب الحق، والآخر الشهادة فأخطأ الحق، والمشهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد، وبينه وبين أخيه الألفة. فهذا وإن حصل بينهم شيء من الاختلاف لا يدعو إلى التفرق والعداوة، يعني في المسائلتين من قبيل الاجتهاد. أما إذا ظهرت الحجة، الحجة كانت ظاهرة بينة مع في الاجتهاد مع ظهور الحجة، والواجب هو الاستسلام للحق. قال ونهانا عن التفرق في الدنيا بقول واعتصم بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والمؤلف رحمة الله عليه احتج بهذه الآية على النهي عن التفرق في الدنيا، وهناك من أهل العلم من حملها على التفرق في أمر الدين، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إلا تفرقوا كما تفرق من مضى من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم. فهناك من أهل العلم من حملها على التفرق في أمر الدين، وهو المشهور من أقوال العلماء أن المراد بذلك التفرق في أمر الدين، وهناك من حمل ذلك على معنى التفرق في أمر الدنيا، ومن حملها على التفرق في أمر الدنيا احتج بما جاء بعد ذلك واعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. والأمر الذي كان في الأوس والخزرج هو تفرق باعتبار العداوات التي بينهم الثارات التي كانت بينهم وحصل بينهم ما حصل من القتال وسفك الدماء، فكانت بينهم الثارات الحروب استمرت إلى 120 سنة. فمن حمل التفرق على التفرق في الدنيا قال الآية تدل على هذا المعنى، إن سياق الآية يدل على هذا المعنى فإنه وارد في شأن ما كان بين الأوس والخزرج. وعلى كل الكل مذموم، التفرق في أمر الدين مذموم، والتفرق في أمر الدنيا بمعنى نعم العداوة والبغضاء والقتال والتهاجر والتدابر في بعض أمور الدنيا كل ذلك مما يذم. والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا، والاعتصام افتعال من العصمة وهو التمسك بما ويمنعك، كما ذكر ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله عليه في مدارك السالكين، والتمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور والمخوف. فهذا هو الاعتصام، والله عز وجل أمر بالاعتصام بحبله كما في هذه الآية واعتصموا بحبل الله جميعا، وأمر بالاعتصام به واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فأمر الله عز وجل العباد أن يعتصموا بحبله وأن يعتصموا به، والاعتصام بحبل الله عز وجل كما ذكر علامة ابن القيم أنه يعصم من الضلالة. الذي يعتصم بحبل الله فإن هذا الاعتصام يعصمه من الوقوع في الضلالة. فحبل الله عز وجل قيل هو دينه، وقيل هو القرآن، وقيل غير ذلك، وهذا عصمه من الضلالة. فمن اعتصم بحبل الله عز وجل فقد عصمه من الضلالة، والاعتصام بالله عصمة من الهلكة. فالذي يعتصم بربه فهذا الاعتصام يحصل له به القوة، فالذي يعتصم بربه يحصل له القوة. فالاعتصام بالله عصمة من الهلكة فتكون له القوة، فإن الله عز وجل من اعتصم به نصره تولاه ونصره، فنعم المولى ونعم النصير. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فمن اعتصم بالله تولاه الله فحصلت له القوة على أعدائه وحصلت له النصرة. فالمعتصم بالله ينجو من الهلكة وتحصل له القوة على أعدائه، والمعتصم بحبل الله عز وجل ينجو من الضلال. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. إلى هنا وننتقل إلى اختصار علوم الحديث.